أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على قائدنا وقدوتنا محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل من استنى بسنته وسار على دربه وسلك منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الحديث 35 من 40 النووية، وهو من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. راوي الحديث كما ذكرنا هو أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر رضوان الله عليه. وأما مولده فقد ولد هذا الصحابي الجليل أبو هريرة في السنة 19 قبل الهجرة، وهو ما يوافق سنة 599 ميلاديا، وهو من قبيلة دوس في اليمن. ولقد أسلم الصحابي الجليل أبو هريرة في السنة 7 من الهجرة، بعد أن دعاه للإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وذهبا هما فقط من قبيلة دوس اليمنية إلى المدينة المنورة ليعلنوا إسلامهم. وكان عمر الصحابي الجليل أبو هريرة وقتئذ 28 سنة، وطلب الطفيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قبيلة دوس، لأنهم لم يسلم منهم أحد إلا هو وأبو هريرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا. واشتهر الصحابي الجليل أبو هريرة بأنه أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلال سنوات قليلة حصل من العلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يحصله أو يحصله أحد من الصحابة جميعا. فقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أو يزيد منذ أن أسلم أبو هريرة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفارقه فيهم أبدا، حيث كان أبو هريرة رضي الله عنه فقيرا لا تشغله تجارة ولا أسواق. وكان أبو هريرة من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هو عن نفسه: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي، وكان يكتب وأنا لا أكتب، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن له. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه نحو 5374 حديثا، وروى عنه 800 رجل من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، وروى عنه أصحاب الكتب 6 ومالك بن أنس في موطئه، وأحمد بن حنبل في مسنده. ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه حافظا للحديث النبوي فحسب، بل كان أيضا حافظا للقرآن الكريم، وهو من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن الكريم وعلموه للتابعين. وكان أبو هريرة طيب الأخلاق، متواضعا، كريما، محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شهد الصحابي الجليل أبو هريرة بعد إسلامه كل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الغزوات كلها في عهد الخلفاء الراشدين، فقد شهد حرب مؤتة مع المسلمين، وحرب الردة مع أبي بكر رضي الله عنه. وتوفي الصحابي الجليل أبو هريرة رضوان الله عليه في السنة 57 هجرية، وقيل 58، الموافق 676 ميلاديا، وتوفي بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، وكان عمره وقتئذ 78 عاما. أما شرح الحديث فلابد أن نعلم أن الأخوة الإسلامية شجرة وارفة الظلال يستظل بفيئها من أراد السعادة، إنها شجرة تؤتي أكلها كل حين، شهية ثمارها، طيبة ريحها، تأوي إليها النفوس الظمأة لترتوي منها معاني الود والمحبة والألفة والرحمة. إنها يا إخوة ليست مجرد علاقة شخصية، ولكنها رابطة متينة قائمة على أساس التقوى وحسن الخلق والتعامل بأرقى صورة، وهي في الوقت ذاته معلم بارز ودليل واضح على تلاحم لبنات المجتمع ووحدة صفوفه. وحسبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط الأخوة بالإيمان، وجعل رعايتها من دلائل قوته وكماله، ولا عجب حينئذ أن يأتي الإسلام بالتدابير الكافية التي تحول دون تزعزع أركان هذه الأخوة. وفي ضوء ذلك جاء هذا الحديث العظيم لينهى المؤمنين عن جملة من الأخلاق الذميمة والتي من شأنها أن تعكر صف الأخوة الإسلامية وتزرع الشحناء والبغضاء في نفوس أهلها وتثير الحسد والتدابر والغش والخداع وأخلاقا سيئة أخرى جاء ذكرها في الحديث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، ولا عجب في ذلك، فإنه أول معصية وقعت على الأرض، وهو الداء العضال الذي تسلل إلينا من الأمم الغابرة فأثمر ثماره النتن في القلوب. وأي حقد أعظم من تمني زوال النعمة عن الآخرين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، ألا إنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، كما في سنن الترمذي. وعلاوة على ذلك، فإن الحسد في حقيقته تسخط على قضاء الله وقدره واعتراض على تدبير الله وقسمته للأرزاق والأقوات، وهذه جناية عظيمة في حق الباري تبارك وتعالى. وقد قال بعضهم: ألا قل لمن ضل لي حاسد أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي بما وهب. ومما جاء النهي عنه في الحديث النجش، وأصل النجش استخدام المكر والحيلة والسعي بالخديعة لنيل المقصود والمراد. ولا شك أن هذا لون من ألوان الغش المحرم في الشرع والمذموم في الطبع، إذ هو مناف لنقاء السريرة التي هي عنوان المسلم الصادق. وزد على ذلك أن في التعامل بها كسر لحاجز الثقة بين المؤمنين. والنجش لفظة عامة تشمل كل صور المخادعة والتحايل، ولكن أشهر صورها النجش في البيع، ويكون ذلك إذا أراد شخص أن يعرض سلعة في السوق رغبة في بيعها، فيتفق مع أحد الأشخاص بحيث يظهرون للمشتري أو يظهر هو وذلك الشخص رغبته في شراء هذه السلعة من البائع بسعر أكبر، مما يضطر المشتري إلى أن يزيد في سعر السلعة، فهذا وإن كان فيه منفعة للبائع فهو إضرار بالمشتري وخداع له. ومن الآفات التي جاء ذمها في الحديث البغضاء بين المؤمنين، والتدابر والتهاجر والاحتقار ونظرات الكبر وغيرها من الأخلاق المولدة للشحناء والمسببة للتنافر. والإسلام يا إخوة، إذ ينهى عن مثل هذه المسالك المذمومة، فأنه يهدف إلى رعاية الإخاء الإسلامي وإشاعة معاني الألفة والمحبة، حتى يسلم أفراد المجتمع من عوامل التفكك وأسباب التمزق، فتقوى شوكتهم ويصبح يدا واحدة على أعدائهم. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ومن هنا جاء التوجيه في محكم التنزيل بالاعتصام بحبل الله والوحدة على منهجه ونبذ كل مظاهر الفرقة والاختلاف. يقول الله عز وجل في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولن تبلغ هذه الوحدة مداها حتى يرعى المسلم حقوق إخوانه المسلمين ويؤدي ما أوجبه الله عليه تجاههم. ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة جملة من الأمور، فمن ذلك العدل معهم والمسارعة في نصرتهم ونجدتهم بالحق في مواطن الحاجة، كما قال الله عز وجل في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففي صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ثم توج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بالتذكير بحرمة المؤمن فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم مأمور بالحفاظ على حرمات المسلمين وصيانة أعراضهم وأموالهم، فلا يحل له أن يصيب من ذلك شيئا بغير حق. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أشرف البقاع وأشرف الأيام وتحين موقف الحاجة إلى الموعظة لينبه الناس إلى ذلك الأمر العظيم، حين خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا رعى المسلمون تلك المبادئ التي أصلها هذا الحديث، وصارت أخوتهم واقعا ملموسا، فسوف نشهد أياما من العزة والرفعة لهذه الأمة بإذن الله تعالى، وسوف يصبح التمكين لها قاب قوسين أو أدنى، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.